لا إله إلا الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، قالت الأغنياء: قد بالغتم في صرف الحديث عن مقصوده إلى جهتكم، وهو صريح في تفضيل هذا الجانب لمن أنصف، فإن قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء خرج جوابا للفقراء عن قولهم إن أهل الدثور قد ساووهم في الذكر كما ساووهم في الصلاة والصوم والإيمان وبقية مزية الإنفاق، لم يحصل لنا ما نلحقهم فيها، وما علمتناه من الذكر قد لحقونا فيه. فقال لهم حينئذ: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا صريح جدا في مقصوده. فلما انكسر القوم بتحقق السبق بالإنفاق الذي عجزوا عنه، خبرهم بالبشارة بالسبق إلى دخول الجنة بنصف يوم، وأن هذا السبق في مقابلة ما فاتكم من فضيلة الغنى والإنفاق، ولكن لا يلزم من ذلك رفعتهم عليهم في المنزلة والدرجة. فهؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من الموقوفون للحساب من هو أفضل من أكثرهم وأعلى منه درجة، من هو أكثر من هو أفضل من أكثرهم وأعلى منه درجة. قالوا: وقد سمى الله سبحانه المال خيرا في غير موضع من كتابه كقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقوله: وإنه لحب الخير لشديد. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخير لا يأتي إلا بالخير كما تقدم، وإنما يأتي بالشر معصية الله في الخير لا نفسه. وأعلم الله سبحانه أنه جعل المال قواما للأنفس، وأمر بحفظها، ونهى أن يؤتوا السفهاء من النساء والأولاد وغيرهم، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس، ويصل به رحمه، ويعطي منه حقا. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال محمد بن المنكدر: نعم العون على التقوى الغنى. وقال سفيان الثوري: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. وقال يوسف بن أسباط: ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان. والخير كالخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. قالوا: وقد جعل الله سبحانه المال سببا لحفظ البدن، وحفظه سببا لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه، فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة. وإنما يذم منه ما استخرج من غير وجهه وصرف في غير حقه، واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله، والدار الآخرة، فيذم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة، فالذم للجاعل لا للمجعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، فذم عبدهما دونهما. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان عن يزيد بن ميسرة قال: كان رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى، ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال: أنعمي سنين. فأتاه ملك الموت فقرع الباب في صورة مسكين، فخرجوا إليه فقال: ادعوا لي صاحب الدار. فقالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك. ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع باب الدار وصنع مثل ذلك، وقال: أخبروه أني ملك الموت. فلما سمع سيدهم قعد فزعا وقال: لينوا له الكلام. قالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك؟ قال: لا. فدخل عليه فقال: قم فأوصي ما كنت موصيا، فإني قابض نفسك قبل أن أخرج. قال: فصرخا له وبكوا، ثم قال: افتحوا الصناديق وافتحوا أوعية المال. ففتحوها جميعا، فأقبل على المال يلعنه ويسبه ويقول: لعنت من مال، أنت الذي نسيتني ربي وشغلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلي. فتكلم المال فقال: لا تسبني، ألم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك، وكنت تحضر سدد الملوك ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون، ألم تكن تخطب بنات الملوك والسادة فتنكح، ويخطب عباد الله الصالحون فلا ينكحون، ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى، ولو أنفقتني في سبيل الله لما تعاصى عليك، وأنت ألوم مني، إنما خلقت أنا وأنتم يا بني آدم من تراب. فمنطلق ببر ومنطلق بإثم.
نعم.
وفي أثر آخر يقول الله تبارك وتعالى: أموالنا رجعت إلينا، سعد بها من سعد وشقي بها من شقي. قالوا: ومن فوائد المال أنه قوام العبادة. وفي أثر آخر يقول الله تبارك وتعالى: أموالنا رجعت إلينا، سعد بها من سعد وشقي بها من شقي.
نعم.
قالوا: ومن فوائد المال أنه قوام العبادات والطاعات، وبه قام سوق الحج والجهاد، وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحب، وبه حصلت قربات العتق والوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرها، وبه يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من التخلي لنوافل العبادة، وعليه قام سوق المروة، وبه ظهرت صفة الجود والسخاء، وبه وقيت الأعراض، وبه اكتسبت الإخوان والأصدقاء، وبه توصل الأبرار إلى الدرجات العلى ومرافقة الذين أنعم الله عليهم، فهو مرقاة يصعد فيها إلى أعلى غرف الجنة، ويهبط منها إلى أسفل سافلين، وهو مقيم مجد الماجد، كما كان بعض السلف يقول: وهو مقيم مجد الماجد، كما قال بعض السلف يقول: اللهم لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال.
لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. هذه حكمة طيبة. لا مد، وكما يقول إيش بعض السلف،
وكان بعضهم يقول اللهم، وكان كما كان بعض السلف يقول اللهم لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بإيمان، إلا بمال،
إلا بمال،
نعم
صح.
وكان بعضهم يقول اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى.
الله اللهم استعان، الله الله الله، لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال.
وهو من أسباب رضا الله عن العبد، كما يكون من أسباب سخطه عليه. وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله به، الأبرص والأقرع والأعمى، نال به الأعمى رضا ربه ونال به سخطه. والجهاد ذروة سنام العمل، وتارة يكون بالنفس وتارة يكون بالمال. وربما كان الجهاد بالمال أنكى وأنفع. وبأي شيء فضل عثمان على علي، وعلي أكثر جهادا بنفسه وأسبق إسلاما من عثمان. وهذا الزبير وعبد الرحمن بن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر، وتأثيرهم في الدين أعظم من تأثير أهل الصفة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعته، وأخبر أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير له من تركهم فقراء. وأخبر أن صاحب المال لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا ازداد بها درجة ورفعة. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرنه بالكفر، فقال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فإن الخير نوعان، خير الآخرة والكفر يضاده، وخير الدنيا والفقر يضاده. فالفقر سبب عذاب الدنيا، والكفر سبب عذاب الآخرة.
وقال أعوذكم من فتنة الغنى وفتنة الفقر. سأل الرسول من الفتنتين. نعم.
والله سبحانه جعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنياء، وأخذها وظيفة الفقراء، وفرق بين اليدين شرعا وقدرا. والله سبحانه جعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنياء، وأخذها وظيفة الفقراء، وفرق بين اليدين شرعا وقدرا.
اليد المعطي العليا والآخذ السفلى.
وجعل يد المعطي أعلى من يد الآخذ، وجعل الزكاة أوساخ المال، ولذلك حرمها على أطيب خلقه وعلى آله صيانة لهم وتشريفا ورفعا لأقدارهم. ونحن لا ننكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ثم أغناه الله وفتح عليه وخوله ووسع عليه، وكان يدخر لأهله قوت سنة ويعطي العطايا التي لم يعطيها أحد غيره، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ومات عن فدك والنظير وأموال خصه الله بها. وقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، فنزهه ربه سبحانه عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة، وعوضه عما نزهه عنه بأشرف المال وأحله وأفضله، وهو ما أخذه بظل رمحه وقائم سيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلما وعدوانا، فإنه خلق المال ليستعان به على طاعته، وهو بأيدي الكفار والفجار ظلما وعدوانا، فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم. ولكن لم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم، فإن غناهم بالشيء وغناه صلى الله عليه وسلم عن الشيء وهو الغنى العالي، وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم، وهو صلى الله عليه وسلم إنما يتصرف في ملكه بالأمر تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده. وقد اختلف الفقهاء في الفيء، هل كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والتحقيق أن ملكه له كان نوعا آخر من الملك، وهو ملك يتصرف فيه بالأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وذلك من كمال مرتبة عبوديته، ولأجل ذلك لم يورث، فإنه عبد محض من كل وجه لربه عز وجل، والعبد لا مال له فيورث عنه، فجمع الله
فيورث.
وذلك من كمال مرتبة عبوديته، ولأجل ذلك لم يورث، فإنه عبد محض من كل وجه لربه عز وجل، والعبد لا مال له فيورث عنه، فجمع الله له سبحانه بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر، فكمل له مراتب الكمال، فليست إحدى الطائفتين بأحق به من الأخرى، فكان في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم له، وكذلك كان في غناه، والله تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء. وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض، وعرض عليه أن يجعل له الصفا ذابا، وخير بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبد النبي، فاختار أن يكون عبد النبي، ومع هذا فجبيت إليه أموال الجزيرة العرب واليمن، فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء، بل تحمل عيال المسلمين ودينهم، فقال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلي وعلي. فرفع الله سبحانه قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة، كما نزاه أن يكون من جملة الأغنياء الذين غناهم بالأموال الموروثة، بل أغناه بيس عن سواه، وأغنى قلبه كل الغنى، ووسع عليه غاية السعة، فأنفق غاية الإنفاق، وأعطى جل العطايا، وما استأثر بالمال، ولا اتخذ منه عقارا ولا أرضا، ولا ترك شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة ولا دينارا ولا دراما. فإذا احتج الغني الشاكر بحاله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله، كما أن الفقير الصابر إذا احتج بحاله لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبره ويترك الدنيا اختيارا لاضطرارا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها. وأيضا فإن الله سبحانه أغنى به الفقراء، فما نالت أمته الغنى إلا به، وأغنى الناس من صار به غيره غنيا. قال علي بن رباح اللخمي
طويل ان شاء الله. ابن القيم عجوبه رحمه الله. اللهم صل على محمد. أبدع ابن القيم في تصوير حياة الرسول.
اللهم صل وسلم.